الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، مواقف إيمانية من حياة السابقين. ذكرنا في الدرس السابق موقفا ليونس بن عبيد، بل مواقف ليونس بن عبيد في التغلب على فتنة المال. واليوم نذكر قرينة فتنة المال، ألا وهي فتنة النساء، وكيف كان موقف السلف من التغلب على فتنة النساء، وكيف كانت المواقف الإيمانية في العفة والاستعفاف. هذا رجل يقال له عطاء بن يسار. عطاء بن يسار من الصالحين، وأخوه سليمان بن يسار كذلك، وكان سليمان بن يسار وكان أخوه عطاء بن يسار من الذين يكثرون الصيام. كان سليمان بن يسار يصوم يوما ويفطر يوما، هكذا كان حاله حتى مات. يذكر الخبر الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه صفة الصفوة من حديث عبد الرحمن، أو من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين من المدينة، ومعهما أصحاب لهما، معهما أصحاب يعني لهم في الطريق قد رافقوه. خرجا حاجين من المدينة متوجهان إلى مكة، حتى إذا كان بالأبواء، منطقة بين المدينة ومكة، قال: نزلوا منزلا. فانطلق سليمان بن يسار وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقي عطاء بن يسار رحمه الله قائما في المنزل يصلي. في المنزل يعني في الخيمة التي نصبوها في الطريق، يصلي فيها، وأصحابه ذهبوا إلى حاجة من حوائجهم وأخوه معه. قال: فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة، فلما رآها عطاء بن يسار رحمه الله ظن أن لها حاجة، فأوجز في صلاته، ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: وما هي؟ قالت له: قم فأصب مني فإني قد ودقت ولا بعل لي. يعني أنا امرأة نزلت بي الشهوة ولا زوج لي لأقضي شهوتي. فقال عطاء بن يسار: إليك عني، ولا تحرقيني وتحرقي نفسك بالنار. فجعلت تراوده عن نفسها ويأبى إلا ما يريد، وهو يقول: إليك عني، وهي تراوده وهو يقول: إليك عني. فجلس عطاء بن يسار رحمه الله يبكي ويقول: ويحكي، إليك عني. فلما اشتد بكاؤه نظرت إليه المرأة، فبكت المرأة لبكائه، جعلت تبكي لبكائه. قال عطاء بن يسار، قال: فبينما هو كذلك، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: فبينما هو كذلك، إذ جاء سليمان بن يسار من حاجته، فلما نظر إلى عطاء يبكي وإلى المرأة بين يديه في ناحية الدار تبكي، في ناحية الخيمة المنزل تبكي، فبكى لبكائهما لا يدري ما الذي أبكاهما. وجعل أصحابه يأتون رجلا رجلا، لا أحد يسأل عن الأمر. فلما رأت الأعرابية ذلك ولت هاربة. قال: فقام القوم فدخلوا، فلبث سليمان بن يسار بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا وهيبة لأخيه، وكان أكبر منه سنا، كان أسن منه. قال: ثم إنهما سليمان وعطاء قدما مصر لبعض حاجتهما، فلبث في مصر ما شاء الله أن يلبث. فبين عطاء ذات ليلة نائم، إذ استيقظ وهو يبكي،
استيقظ عطاء بن يسار وهو يبكي، فقال سليمان بن يسار: ما يبكيك يا أخي؟ فاشتد بكاؤه. قال: ما يبكيك؟ قال: فاشتد بكاؤه. قال: سألتك بالله ما يبكيك؟ قال: تبكيني رؤيا رأيتها، رأيت الليلة في المنام، ثم قال: لا تخبر أحدا بها، رأيت الليلة في المنام يوسف عليه السلام. قال: فجئت أنظر إليه في من ينظر إليه، فلما رأيت حسنه، عطاء يقول هذا رؤية منامية، والرؤى هي من عاجل بشرى المؤمن، الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فرأى يوسف عليه السلام في المنام، قال: فلما رأيت حسن يوسف عليه السلام بكيت. فنظر في الناس ثم قال: ما يبكيك أيها الرجل؟ قال: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، ذكرت خبرك أنت مع امرأة العزيز، وما ابتليت به من أمرها، وما لقيت به من السجن، وكيف فارقت يعقوب عليه السلام والده، فبكيت من أجل ذلك. فقال يوسف عليه السلام له في المنام، فقال يوسف: فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ هلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ يقصد عطاء. قال: فعرفت الذي أرى. فاستيقظ عطاء باكيا. قال عطاء لأخيه سليمان: لا تخبر أحدا ما دمت حيا. قال: ما الخبر؟ قص عليه قصة المرأة البدوية، فما أخبر سليمان بن يسار خبر أخيه عطاء حتى مات عطاء رحمة الله تعالى عليه. هذه القصة يا إخواني، وهذا الموقف الإيماني، موقف في العفة والاستعفاف. لا تظنوا أن أشباه يوسف عليه السلام قد انقرضوا عن وجه الأرض، لا، أشباه يوسف على مر الزمان وعلى مر التاريخ موجودون، الذين يأبون أن يقعوا في شباك شهوة النساء. الله لما جعل الدنيا جعلها مغرية ملهية، لما جعل الدنيا بزخارفها بزينتها بفتنها، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الجاه، فتنة المنصب، جعلها مغرية وجعلها ملهية، لينظر رب العالمين من يقدم حق ربه على شهوة نفسه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، والسبب لنبلوهم أيهم أحسن عمل، ليرى رب العالمين من يقدم حق ربه على شهوة نفسه، حتى يرى رب العالمين، هيعلم وهو سبحانه وتعالى العليم، حتى يظهر هذا العلم، من الذي يقدم شهوة نفسه على حق ربه، ومن الذي يقدم حق ربه على شهوة نفسه. ففتن شهوة النساء على مر التاريخ، لا تقول لي والله زماننا زمن فتنة النساء، على مر التاريخ وجدت فتنة نساء، هذه امرأة قالت له هيت لك، وأخبار السلف هناك أخبار ترفع الرأس، قصة ربيع بن خثيم، قصة عبيد بن عمير، كل واحد له قصة في هذا الباب، في هذا الباب، وفتنة نساء عرضت لهم، ولكن أبوا إلا أن يتعالوا عليها أيها الإخوة، وأبوا إلا أن يبتعدوا عن السقوط في الشهوة. السري بن دينار رحمه الله نزل في درب من دروب مصر، فكانت امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به المرأة قالت لأفتننه، فدخلت عليه الدار وتكشفت، فلما رآها السري بن دينار صرخ وقال: وكم من معاص نال منهن لذة، وكم ذي معاص نال منهن لذة، فمات وخلاها وذاق الدواهية، تصرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تباعات المعاصي كما هي. فواسوا أتاه والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. فولت المرأة هاربة. هذه النماذج أيها الإخوة متكرر عبر التاريخ، لكن هؤلاء، انظروا، هؤلاء لو أنهم قضوا شهوة أنفسهم كم سيمكث؟ نصف ساعة، ساعة، ساعتين، بعد ذلك سيسقط في الامتحان. لكن أبى الله إلا أن يرفع ذكرهم، لأنهم قدموا حق ربهم على شهوات أنفسهم. شوف انظر يوسف عليه السلام لو وقع في الفاحشة ماذا كان يوسف؟ لكن لأنه ثبت في هذه اللحظة اليسيرة، لحظات هي لحظات، ثبت. ومع ذلك رفع الله ذكره. والنماذج متكررة. سيد قطب رحمه الله يذكر في كتاب أمريكا من الداخل، قال كنت في سفينة، قال فطرقت علي غرفتي، غرفة في داخل غرفة، فتاة، قال ففتحت الباب وإذا هي فتاة، فقال ماذا تريدين؟ قالت تريد أن أنام عندك، ما عندي إلا سرير، قالت السرير 9 لـ2، قال فدفعتها دفعة سقطت على الأرض، دفعتها دفعة سقطت على الأرض، وأغلقت الباب وحمدت الله أن نجاني. هذا يا إخوان امتحان ليس سهلا، الامتحان الذي يقع فيه مثل هذا الإنسان ليس سهلا، ويتكرر هذا. لذلك ثمن أو سبب دخول الجنة حفظ الفرج. احفظ فرجك من الحرام، من حفظ فرجه، ألا يا شباب قريش احفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم، ألا من حفظ فرجه فله الجنة، ألا من حفظ فرجه فله، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وإلا إذا مسكين وقع في هذه الفاحشة ونظر للحرام، طبعا يا إخواني الشرع لما حرم الفحش ولما حث على العفة جعل أسبابا للعفة وجفف منابع الفحش. الشرع ما قال الزنا حرام فقط، لا، مقدمات الزنا كلها حرام، المقدمات حرام. وذلك لو جئنا إلى الأبواب التي أغلقها الشرع للوقوع في الفحش نجد إنها أكثر من 10، وإحنا لو جئنا نعدها الآن كيف الشرع أغلق علينا أبواب الفاحشة وأغلق علينا أبواب الحرام من جهة النساء. قال أول شيء أمرنا بغض البصر، أي جهة الرجال الآن مأمور أن تغض البصر، مش أنت فقط لا تزني، لا تنظر للحرام، لا تنظر للفاحشة، لا تنظر للنساء، لا تنظر، لا تحدق بصرك، لأنه يا إخواني البصر بمثابة الهاتف للزنا، من أطلق بصره سيقع في الزنا، شاء ما بقى. اللي بيظل على التلفونات وعلى الخلويات وبيظل يطلع على الحرام سيقع في الزنا شاء ما بقى أيها الأخوة، سيقع في الفاحشة شاء ما بقى، لأنها وسائل الشيطان. الشرع قال لك لا، ممنوع تطلع تنظرش للحرام ابتداء. اثنين، قال أنت تنظرش، هذا أنت الجانب كرجل، والمرأة لا، ممنوع أن تتكشفي، حرم التعري، حرم التكشف. وأعجبتني لطيفة للشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله، يقول ينبغي محاربة العري والتعري كما يحارب الجوع. كيف الناس تحارب الجوع والفقر، محاربة الفقر وخطط، ينبغي المسلم على المسلم أن يحارب التعري كما يحارب الجوع. قال لماذا؟ قال لأن الله من على آدم في الجنة فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فقال ينبغي أن يحارب الناس العري كما يحارب الجوع، مثل محاربة الجوع. وإحنا خايفين ضريبة الدخل، يرفعوا المحروقات، يرفعوا كذا، خايفين من الجوع. نفس الشيء بدنا نحارب العري، إحنا أنفسنا نحارب التعري مثل ما نحارب الجوع. فإذا قال الضمانات، قال لك غض البصر، والمرأة ممنوع تتكشف، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، زينها وحسنها في وجوه الرجال. قال ممنوع للمرأة أن تخلو برجل، ممنوع للرجل أن يخلو بالمرأة. ثالثا، أمر المرأة أن تقر في بيتها، قرار المرأة في بيتها، يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، حرم على المرأة أن تخرج متعطرة متطيبة، نهى عن اختلاط الرجال بالنساء، جفف منابع الفساد الموصلة إليها، وتاسعا حض على الزواج، وعاشرا أمر بتيسير النكاح، و11 المرأة التي تأبى يدعوها زوجها فتأبى عليه تبيت الملائكة تلعنه. كل هذا حتى لا يحدث فاحشة في المجتمع، حتى لا تصبح الفاحشة في المجتمع. والله اتصل بي شيخ قبل أيام قال لي يا شيخ والله أنا شايف غضب الله نازل علينا، والله يا شيخ إني شايف غضب الله نازل على هالناس، يعني من ضيق إلى هم إلى تعب نفسي إلى ضيق في الرزق إلى إيش في إيش في. قال لي والله أنا ما أرى ما أرى إلا إنه الفاحشة الآن على أشدها أيها الإخوة، ما تنظر لنفسك في المساجد وكذا، والله بتجيني حالات يا إخواني وناس حتى من زين المحارم، خليني أتكلم ما يندى له الجبين يا إخواني، وهذا في المجتمع وهذا في المجتمع. ووالله ما انتشرت الفاحشة في زمان من آدم عليه السلام إلى الآن كما انتشرت في هذا الزمان، وما دعي لها مثل ما دعي هذا الزمان من آدم، من خلق آدم عليه السلام منذ أن نزل آدم الأرض على وجه البسيطة، ما انتشر الفحش ودعي إليه وهيئت أسبابه مثل هذا الزمان أبدا أبدا. قديما تقول والله فواحش أماكن للخنا، الآن في كل مكان يا إخواني الصور والعري والتعري، نسأل الله السلامة. فالبطولة الآن أن يحفظ نفسه، أنه يتذكر هذا الموقف الإيماني، أن الواحد يتذكر مثل هذه المواقف الإيمانية فيخاف الله، مثل عطاء بن يسار هيئت أمامه المعصية ومع ذلك اتق الله يا امرأة أنا أخاف رب العالمين، جعل يبكي ما زل ولا وقع ولا سقط، ما زل ولا وقع ولا سقط، وإلا لو وقع كيف ستكون العاقبة. الإمام ابن القيم رحمه الله يقال ويكفي في قبح الزنا أن الله من كمال رحمته، مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله من القبح. ما قال الزاني اضربوا عنقه أو اطعنوا طعنة، لا، أشنع القتلات أفحش القتلات، من ظل نرجم بالحجارة حتى يموت. تخيل لما واحد لأن يوضع ويرجم بالحجارة رجم، هذا الزاني المحصن المتزوج حتى يموت رجم يرجم، أفحش القتلات وأصعبها، مع هذا مش بالسر يعني مش في مكان خالي نبعد عن الناس، لا، وليشهد عذابهما طائفة من أمام الناس، هذا فلان زنى هذه فلانة زنت، حتى يقبح هذا الأمر عند الناس يكون قبيح. قل له اطلع أنت بدك تزني، خاصة في المتزوجين الآن ترى الزنا في المتزوجين والمتزوجات أكثر، أنت بتزني الآن هي تزني متزوجة، هي أفحش القتلات وأصعب القتلات، يقتل رجما بالحجار رجما بالحجار ويفضح أمام الناس يفضح، وليشهد عذابهما طائفة. قال رحمه الله ومن قبحه أن الله سبحانه وتعالى فطر عليه بعض الحيوانات البهيم الذي لا عقل له على قبحه يعني. وذكر خبر البخاري خبر الذي رواه البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي، هذا من التابعين، عمرو بن ميمون يذكر حادثة رآها هو، يعني هذا مش حديث عن النبي وهذا في البخاري، لكن هو يذكر حادثة رآها فيقول رأيته في الجاهلية قردا زنى بقردة، قردا زنى بقردة، يعني كأنه علم أنه هذا القرد مع هذه القردة، ولكن ذهبت من كان زوجا لا إلى آخر فزنى بقردة، قال فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا، يقول عمرو ابن ميمون وكنت في من رجمهما، هو يحدث في شيء رآه، يعني عمرو بن ميمون ثقة ما يكذب، يحدث بشيء قد رآه. ثم يقول ابن القيم وعلى هذا الزنا يجمع خلال الشر بأكملها، خلال الشر قلة الدين ذهاب الورع فساد المروءة قلة الغيرة. فأنا بقول يا إخواني حقيقة اللي بيحفظ فرجه نشأ شابا والحمد لله ما وقع يوم بالفاحشة ولا بالحرام ولا كان له صداقات، هنيئا لك يا أخي هنيئا لك والله ببشرك، هذه وهذا وسام، وسام العفة والطهارة، كبرت تزوجت كذا الفتنة هذه تبقى معك حتى تموت، ترى فتنة النساء وما نظرت للحرام ما عندكش نظرات محرمة والعلاقات، هنيئا لك هنيئا لك والله حفظت فرجك. النبي عليه الصلاة والسلام يبشرك بجنات النعيم، هنيئا لك، وما هي إلا شهوة ساعة وتنقضي أيها الإخوة، وما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأفراح حزن ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا، بس أصبر صبر ساعة ثم بعد ذلك سترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن لما ما يكون عنده يقين عن مثل هذا يرفع منه الإيمان لحظات، كلكم يعرف حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هو مؤمن هو بزني يرفع عنه الإيمان لو مصدق في جنة وفي حور عين وفي أجمل من النساء هو بزني بفعل الفاحشة؟ مستحيل. لا يزني الزاني حين يزني وهو يرفع عنه الإيمان لحظات، فإذا وقع في الفاحشة ليس مؤمنه في هذا الحال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فعطاء بن يسار رحمه الله خبره وموقفه الإيماني مع هذه البدوية يدعونا أيها الإخوة فعلا أن الواحد يحفظ نفسه ويتذاكر بمثل قصة يوسف مع أبنائه. يعني عندك ابن شاب كله تعال يوسف هكذا عليه السلام صبر وثبت، وهذا عطاء بن يسار، وهذا ربيع بن خزيمة، هذا عبيد بن عمير، هذا سيد قطبة. هذه نماذج مشرقة عبر التاريخ. قل له يا ابني ها أنا بديك مثل هؤلاء، بدي تحفظ نفسك، يسهل أن تقع مثل ما يقع الشباب. لما بجتمع بالشباب بقول لهم اسمعوا، الشباب اللي بتهمنا انه بروح على البنات وكذا سهل، هيهم الابواب ميسره، لكن مش هاي البطوله. البطوله انك تثبت، مش تضيع مع الضايعين. البطوله ان تثبت، البطوله ان تكون رجلا امام شهوتك، والا يسهل ان تنظر نظرات الحرام وتفعل فعل الحرام، لكن البطوله ان تثبت فيرتفع قدرك عند ربك. اسال الله ان يفعنا واياكم، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.